بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئناكم في موعدنا، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. وأسعد في بداية هذا اللقاء أن أوجه التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العلوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حفظك الله وإخوانك.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومشاهدينا، أذكركم بأننا بدأنا سلسلة من الحلقات في فقه المعاملات الأسرية، وتحدثنا عن عقوق الوالدين، تحدثنا عن بر الوالدين، تحدثنا عن فقه التعامل معهما، تحدثنا عن التعامل مع الأولاد وتربية الأولاد. وما زلنا في هذا الإطار نتحدث، ما زلنا في إطار الأسرة، ما زلنا نتحدث في هذا الموضوع الهام جدا. وكنا قد طرحنا سؤالا في الحلقة الماضية، وقلنا لكل مشاهدينا إنكم يمكنكم أن تشاركوا عبر البريد الإلكتروني بالإجابة على هذا السؤال مع التمثيل، بمعنى أن تقول مثالا لما تقوم به من بر لوالديك. وما زال السؤال مطروحا، هل أنت بار بوالديك؟ إن كانت لديك إجابة أرسلها على البريد الإلكتروني fatwa@safa.tv، ويمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. وأعود لشيخ الكريم، ومن الموضوعات التي ما زالت في مجتمعنا باقية كراهية البنات إلى حد ما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبين يدي الحديث أذكر أولا، ما القصد من أن يرسلوا صور برهم بآبائهم وأمهاتهم؟ ألا يدخل هذا في تزكية النفس؟ يعني أما أنكم تريدون صياغة كتاب في صور البر التي يقوم بها بعض المعاصرين بدون تسمية أسماء؟
نعم، هو لن يذكر أسماء، ولكن نحن نريد أن نضع صورا أمام المشاهدين ونطرحها أمام فضيلتكم. نقول إنهم يعني حينما سألت فضيلتك في حلقة ماضية ما هي صور بر الوالدين، أجبتني وقلت الأمر واسع. نعم. والسؤال إجابته طويل. واسعة وطويلة. ولعلنا نقف على بعض الصور التي ربما تكون عادية ويعدها البعض من البر،
من باب حرض المؤمنين.
نعم، بارك الله فيكم يا شيخنا. موضوع البنات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما عن البنات وعن البنين وعن العقم كذلك، فلنعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فالأمر في الأولاد والبنات ليس بكد أحد ولا اجتهاده أبدا، إنما أمر موكول إلى الله سبحانه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ثم إن الله قال في شأن النساء الأزواج: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم إن الحياء أو الاستنكاف أو الحزن أو الهم بسبب الرزق بالبنات جهل عظيم وسير على ضروب أهل الكفر، على دروب أهل الكفر وطرائق أهل الكفر. فأولا هو يتضمن اعتراضا على قضاء الله، ثانيا هو سبيل الكفار، إذ الله قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. وقال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فالحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصابون بالعار في ظنهم من جراء رزقهم بالبنات. ولا يخفى علينا أن أم مريم لما وضعتها وكانت قد نظرت ما في بطنها محررا خالصا لخدمة المسجد الأقصى، لخدمة بيت الله، فقالت لما وضعتها: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فماذا كان؟ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. ثم أيضا قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وأمه: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وفارق بين مريم عليه السلام وهي أنثى، وفارق كذلك بين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السلام، وبين ابن كابن نوح.
نعم.
ابن نوح
وهو ذكر ولد، وهو
ذكر ولد.
نعم.
ولد.
نعم.
ومع ذلك أبوه يناديه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فيقول بكل غباء: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وانظر إلى هذا الحديث النبوي الكريم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار.
نعم.
هذا الحديث
فضل.
نعم. وسببه أن امرأة مع ابنتان لها أتت معهما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تسألها شيئا، تسألها للفقر. دخلت عائشة رضي الله عنها تبحث في البيت عن شيء، ما وجدت في البيت إلا تمرة، فماذا تصنع؟ هل تستحي أن تخرج بالتمرة أم ماذا تصنع؟ والنبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر في حديثه: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. الحديث وفيه: فليتق أحدكم النار ولو بشق تمرة. فخرجت عائشة بشق التمرة، خرجت عائشة عفوا بالتمرة، فسلمتها للمرأة، فقسمتها المرأة بين ابنتيها. فتعجبت عائشة من صنيعها، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة، فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن سترا له من النار. والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومن الأسئلة التي وردت إلينا: امرأة تسأل وتقول إن زوجها قد مات عنها وهي لا تريد أن تتزوج بل أن تربي أبنائها، فهل لها بهذا أجر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سؤال مهم تدعو إليه الحاجة. فالمرأة التي مات زوجها ولها أبناء أو لها بنات، هل الأولى لها أن تتزوج أم الأولى لها أن تقوم على أبنائها وعلى بناتها؟ فالمسألة فيها تفصيل، وعلى هذا التفصيل أدلة. فمن هذا التفصيل أقول وبالله التوفيق: إذا كانت هذه المرأة ليست في حاجة ملحة إلى الرجال، فبقاؤها مع أبنائها وبناتها أولى من تزوجها ما دامت مستغنية إلى حد ما عن الرجال. وإذا كانت هذه المرأة تخشى على نفسها الفتنة، الفتنة بالرجال، وأن تقع في المحرم، أو كانت لا تستطيع ضبط الأبناء والإنفاق عليهم، فزواجها أفضل. ومن الدليل على الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها وهي ابنة عمه كي يتزوجها. قالت: يا رسول الله، إني كبرت ولي عيال. فقال عليه الصلاة والسلام مثنيا عليها: خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه لزوج في ذات يده. هذه بشارة للقرشيات، ومن ثم للهاشميات، فهن قرشيات ثم هاشميات، وبشارة للأشراف الذين هم من آل بيت الرسول
عليه الصلاة.
إذا كنا أعني النسوة من ذوات الدين، إذا كنا من ذوات الدين فجمعنا فضيلة إلى فضيلة. فهذا الدليل على الأول. أما الدليل على الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام تقدم لأم سلمة يتزوجها فقالت: إني كبرت يا رسول الله وعندي أولاد. ولكن حاجة أم سلمة كانت أشد من حاجة أم هانئ، وهذا ظاهر لما قسم النبي لها 3 أيام وجاء يخرج فجذبته من ثوبه، قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لسائر نسائي، وإن شئت قسمت لك 3 ثم درت الحديث. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعللت بأنها غيور وبأن عندها أولاد أجاب على هاتين العلتين: أما الغيرة فأسأل الله أن يذهبها، وأما البنات فأنا وليهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحوال النسوة تختلف، والمستغنية بقاؤها مع أولادها إن كانت تحسن رعايتهم أفضل، لأنهم قالوا إن الحانية هي التي تقوم على أولادها وبناتها بعد زوجها ولا تتزوج. ومحل هذا عند عدم الافتتان وعدم التضرر وحسن تربيتها للأولاد.
بارك الله فيكم. ومعنا أول اتصال من الأخ شوقي من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لي أسأل مولانا الشيخ مصطفى.
تفضل.
عندي شاه لقيها بقالها 25 يوم.
كيف؟
شاه بقالها 25 يوم.
شاه
لشيخ المسجد لقيها بقالها 25 يوم.
نعم. وجدت شاه منذ 25 يوما وبعد؟
وذهبت لشيخ المسجد لكي يزيع عليها في الإذاعة، قال لي حرام.
نعم.
قال لي حرام.
نعم.
فقلت له: كيف أتصرف فيها؟ هل أطلقها مرة ثانية تذهب؟ قال لي: لا، خليها لمدة معينة ونبيعها ونوزعها على الأيتام. فقلت له: خذها أنت وبيعها ووزعها على الأيتام. فرفض.
نعم، بارك الله فيك. وصل السؤال. أولا، أن يذيع على الشيء المفقود في المسجد، هذه واحدة. الثانية: كيف يتصرف في هذه الشاة التي وجدها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله التوفيق، قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وهذا الحديث يحسن بمجموع الطرق، فلا يجوز الإعلان عن الضالة في المسجد. إنشادها وإلحاقا التعريف بها كذلك يمنع، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ومن الممكن أن تستأجر سيارة وتمر بها في الشوارع تعلن عن الشاة بدلا من المسجد، وتخرج من هذا الحرج. ثم ماذا يصنع بهذه الشاة؟
نعم.
التي وجدها في الطريق. معلوم عن عموم اللقطة، ليس عن الشياة، أن صاحبها أن واجدها يعرفها سنة. هذا في عموم اللقطة ذات القيمة. يعني إذا وجدت مثلا 1000 أو 2000 من الجنيات أو أكثر، لقطة ذات قيمة أنها تحفظ وتعرف لمدة عام.
كيف يعرف بها شيخنا؟
يخبر الناس في المكان الذي وجدها فيه
بماهيتها أم لا. يعني يقول وجدت نقودا،
يقول وجدت نقودا.
نعم.
لأن هناك من خرب زممهم قد يدعون أن المال لهم، فمن أتى بأوصافها وعددها أعطيها، وإن لم يأتي بعد سنة أو في خلال السنة استمتع بها واجدها بعد السنة، يتصرف فيها كيف يشاء.
نعم.
هذا عن الأموال التي لا تنفق، لأن الأموال محفوظة.
نعم.
أما الشاء فتحتاج إلى إنفاق عليها.
نعم.
تحتاج إلى إنفاق عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل سؤالا وللجواب فقه كذلك.
نعم.
سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم، واحد يسأله نفس السؤال. نعم. ماذا أصنع إذا وجدت ضالة غنم، شاة، عنزا؟ ولكن بلاد الرسول تختلف شيئا ما عن الأرياف المصرية.
نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني إما أن تأخذها أنت أو يأتي صاحبها يأخذها، أو أن الذئب سيأكلها.
نعم.
فإذا تركتها فسيأتي الذئب ويأكلها.
نعم.
فاختلفت شيئا ما، لأن الأماكن التي هي صحراء إما إذا تركتها أنت سيأتي الذئب
فيأكلها.
فالحاصل أنك تعرفها الزمن الكافي كي تطمئن إلى أن صاحبها عدم.
نعم.
لا أقول سنة، لأن النبي ما ضرب زمنا في شأن ضالة الغنم.
نعم.
إنما قال لك ولأخيك أو لأخيك أو للذئب، ولأنها تنفق فتبقيها زمنا معه تظن أن صاحبها لن يأتي، وبعد ذلك شأنك بها، إما أن تذبحها وتأكلها، إما أن تبيعها وتستنفق بمالها، وإما أن تتصدق بمالها. وإذا استنفعت بمالها لنفسك وجاء بعد ذلك صاحبها فأدي له القيمة. بارك الله فيك.
طب إن أطعمها وأنفق عليها وجاء صاحبها؟
إن أطعمها وأنفق عليها وجاء صاحبها هو بالتراضي.
نعم.
بالتراضي في هذه المسألة.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا الأخ عبد الله من مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنا عايزين نتكلم الشيخ.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك كنا عايزين نسأل عن في حديث من علماء الشيعة بيقول لا تزال أمتي بخير بالإثنى عشر إماما، مش عارف ده حديث صحيح ولا إيه، ماذا صحة الحديث ده؟
يعني هو لو بالإثنى عشر إماما يبقى لغويا فاسدا. نعم. استمع يا أخ عبد الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالحديث لفظه على ما أذكر لا يزال أمر الدين باقيا إلى 12 خليفة، ليس باللفظ الذي ذكرته، ولا يتعلق بالأئمة الاثنى عشر الذين تزعمهم.
اثنتي عشر خليفة أم اثني عشر خليفة؟
اثني عشر خليفة.
نعم. نعم.
لا يتعلق بالأئمة الاثنى عشر، لأن الذين ذكرهم الشيعة ليس فيهم خلفاء. فهذا باب وذاك باب آخر، هذا باب وذاك باب آخر تماما. بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. ونستأذنكم في فاصل وبإذن الله نعود إليكم نستكمل ما بدأناه. مشاهدي الكرام، فاصل ونعاود اللقاء، فكونوا معنا.
في الآفاق ترتل العلم عليه دليل.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العلوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. وأذكر مشاهدي الكرام أنكم من الممكن أن تتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة. وأعود لشيخ الكريم بهذا السؤال الذي ورد إلينا عبر البريد الإلكتروني، ويقول السائل: لي ولد وقد تجاوز 20 من عمره، ويدرس في الجامعة، ودائما يتخاصم مع والدته ويتحجج بأنها ترفع صوتها على إخوانه في المنزل، فهو الآن لا يسلم عليها وقد هجرها منذ شهرين، وحتى الآن يدخل البيت ويأكل ويشرب وينام ولكن لا يسلم على أمه أبدا. فالسائل يقول: ما موقفه هو الأب؟ كيف يتصرف؟ علما بأني نصحته ورفض مرارا وتكرارا ولا زال مصرا أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبين يدي الحديث أنبه على ما في الفاصل من آية، فالأخ يأتي بالفاصل في الفاصل بقوله تعالى: فاصدع بما تؤمر، ويقول أعرض عن الجاهلين، وهي فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلينتبه الإخوة القائمون على الرقابة الشرعية في هذه القناة وفي غيرها من القنوات إلى مثل هذه الأخطاء الشديدة التي تكون في الآية. بارك الله فيكم. أعود فأقول إن هذا الصنيع من هذا الولد البالغ من العمر 20 عاما من هجرانه الأمة لغير ما سبب إلا لكونها تضبط البيت وترفع صوتها على إخوانه، فليس له أي مبرر في هذا الصنيع الذي يقوم به هذا الولد، وهو على هذا التوصيف عاق لأمه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، بهذا اللفظ حرم عقوق الأمهات، وهو كبيرة. أما دور الوالد فعليه أن يثني الولد عن هذا العقوق وعن هذه الفظاظة وعن تلك الغلظة مع أمه التي أوصى الله بها ووصى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الوالد أن ينظر إلى الطرائق النافعة التي يمكن أن تؤثر في هذا الولد وتجدي معه لمنعه من مواصلة هذا العقوق، إما بهجران الولد إن كان الهجران يجدي، أو بحرمانه من المال، أو بأي سبيل يرى فيه نفعا، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. يعني بين يدي هذا السؤال أيضا أسئلة تتفرع. يعني هذا الابن وصل من العمر 20 سنة، كيف يتصرف معه الأب، وما هو السن الذي يتوقف عنده الأب عن ضرب الأبناء؟
الأمر في هذا الباب ليس هناك سن محددة في هذا الصدد، الأمور تختلف. يعني أحيانا الأب أحيانا يضرب الابن إن كان كبيرا إذا كانت الأمور تتحمل.
نعم.
أما إذا كان الولد فاسقا فاجرا وشره يخشى، فيتقى الإتيان بمفسدة أعظم، تتقى المفاسد الأعظم. أما إذا كان الأمر متحمل فكما لا يخفى عليك في قصة حديث نزول آية التيمم، أن الصحابة ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا أبا بكر، عائشة ابنتك حبست الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، لأن العقد كان قد فقد.
نعم.
والنبي عليه السلام أوقف الجيش للبحث عن العقد.
نعم.
فجاء أبو بكر والنبي عليه السلام يضع رأسه على في حجر عائشة، وقام أبو بكر يطعنها في خاصرتها وهي متزوجة.
نعم.
متزوجة بالرسول
عليه الصلاة والسلام،
وهي لا تتحرك والضرب يؤلمها.
نعم.
وهي متزوجة برسول الله
عليه الصلاة والسلام،
ولكن لا تستطيع أن تتحرك، فالمقامات تختلف.
نعم. بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا أم عبد الله من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. معنا محمد من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
سؤالكم. عندي مشكلة أنا.
تفضل.
أنا من صغري، يعني من صغري اعتدى علي يعني جنسيا.
يا أخي غفر الله لك، استر على نفسك ستر الله علينا وعليك في الدنيا والآخرة. أغلق. لا تواصل السؤال. بارك الله فيك. لا تواصل السؤال. بارك الله فيك. السلام عليكم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. يعني نعود إلى ما كنا بصدده، وهل يوجد شيء من العقوق في ترك الرجل منزل أهله والاستقلال، أنه يتعزل عن أبيه وعن أمه إذا كانوا يرفضون ذلك العزلة؟
تقصد انفصال الولد بمعيشة عن والديه،
بمعيشة منفصلة عن والديه اللي احنا بنقول عليها بينعزل عنهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فكما هو معلوم فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. الشاب إذا تزوج بامرأة يفترض أنه يسكن معها في مكان هي تأمن وهو يأمن.
نعم.
فأحيانا يتزوج شاب خاصة يتفشى هذا في القرى ويأتي بزوجته إلى البيت، فتصر أمه أن تكون البنت موجودة في البيت مع سائر إخوانه البنين والبنات، تطبخ لهم، تغسل لهم، تخدمهم، فيحصل نوع من أنواع الاختلاط الذي يجر من ثم إلى فساد. قال عليه الصلاة والسلام الحمو الموت.
نعم.
فحينئذ الولد يطلب أن ينفصل.
نعم.
ينفصل بمعيشة.
نعم.
حفاظا على عرضه.
نعم.
حفاظا على زوجته.
نعم.
هو محق في مثل هذا وإن رفض الوالدة.
نعم.
لأن الطاعة إنما تكون في المعروف، الطاعة تكون في المعروف، ووجود زوجة شخص مع أخي شخص مفسدة عظيمة جدا، والشيطان يزين الحرام، يزين الحرام، فضلا عن وجود ما اسموها أحيانا الحماة، حماة يعني أم الزوج، أحيانا تكون الحماة شديدة جدا.
نعم.
وتعتقد أن زوجة الابن مسخرة في كل شيء في البيت.
نعم.
تطلب منها أن تصنع ما فوق طاقتها. وزوجة الابن شرعا ملزمة بخدمة زوجية، شرعا تقوم ببيت الزوجية.
نعم.
وإن كان في المسألة نوع من أنواع التفصيل ليس محله الآن، لكن ليست ملزمة شرعا بخدمة العائلة.
نعم.
ليست ملزمة شرعا بخدمة العائلة ككل، لكن الذي تفعله من باب الإحسان تفضل منها. فأحيانا تكلف بما هو فوق طاقتها وما ليس في وسعها، فإذا طلب الولد أيضا الانفصال فلا إثم عليه ولا جناح، وحتى وإن رفض الأبوان في هذه الحال، والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أسأل الشيخ مصطفى سؤال.
تفضل.
إزاي حضرتك الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
نسألك من الدعاء.
وأنت كذلك.
نستفسر من حضرتك عن حبوب اسمها بتباع في الصيدليات اسمها ترامادول.
يعني
عشان نعرف هي حلال ولا حرام.
هو ما شأنها؟
الشيخ ليس صيدلي، يعني فيما تستخدم هذه الحبوب؟ يا أخ إبراهيم
دعني أسأل لك. نعم. أهل الخبرة في هذه المسألة.
نعم. بارك الله فيكم. الأخت سهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
أيوة
تفضلي، نسمعك.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك سؤال. بعد إذنك
تفضلي.
ليه ابن عنده يعني 23 سنة،
بارك الله فيك،
وختم القرآن.
نعم الحمد لله.
بس بقى هو يعني دايما يقعد في الحمام كتير وبيضيع صلاة منه ورفض الشغل، فمش عارفة قلت أسأل حضرتك ممكن تشيرني يعني الحاجة نستفاد.
هذا والعياذ بالله عنده وسوسة، لأن المكس في الحمام كثيرا لغير علة مرضية نوع من أنواع الوساوس. ولا يخفى عليك أن الحمامات أو الخلاءات أمكنة للشياطين في الغالب، ومن ثم نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا الشخص آل أمره إلى أن يمكس زمنا تضيع بسببه الفرائض وتضيع بسببه الجماعات، فعليه أن يعوذ نفسه، يكثر من رقية نفسه، يدفن في يديه ويقرأ سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح بذلك رأسه وما استطاع من جسده. عليه أن يدفل في يديه وينفث فيهما، يقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح رأسه وما استطاع من جسده، ويكرر ذلك كثيرا، ويحافظ كذلك على قراءة آية الكرسي عند النوم، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وفي رواية يحيي ويميت 100 مرة في اليوم. وبإذن الله هذه علاجات نبوية عن رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. وأيضا هناك سؤال ورد إلينا يقول: ما حكم امرأة حرمت على ابنها أن يدخل البيت وأن يحضر فيما بعد جنازتها في حالة غيظ، لأن هذا الابن هي تعلل ذلك ينصب كثيرا على الناس، يأكل أموال الناس بالباطل ولا يعيد للناس حقوقهم، والآن ليس لديه مكان يذهب إليه إلا هذا البيت بيت أمه، وهي تمنع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه الأم جزاها الله خيرا على غيرتها على دينها، جزاها الله خيرا على غيرتها على دينها، وهي صنعت الذي صنعت، صنعت الذي صنعت تناهيا مع الولد عن المنكر كي لا ينصب لا يسرق، فتشكر على هذا الصنيع. فإن الهجران سنة قائمة عند الاحتياج إليها، قال موسى عليه السلام للسامري إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، أي لا يقربك أحد ولا تقرب أحدا ولا تتعامل مع أحد ولا يتعامل معك أحد. والنبي هاجر الثلاثة الذين خلفوا 50 ليلة لما تخلفوا عن غير سبب. فالهجران سنة قائمة، فهذا الصنيع الذي صنعته الأم صنيع حسن للنهي عن المنكر، لكن وبعد إن ثبت أن الابن قد تاب وأقلع عن غيه وأرادت أمه أن يرجع إلى البيت، فينظر إلى اللفظ الذي حرمت به دخول الولد. إن قالت يحرم عليك دخول بيتي، فحينئذ نقول لها كفري كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، إن عجزت فصومي 3 أيام. هذا إن كانت تلفظت بهذا التحريم هذا. فالنظر الآن إلى حال الولد،
نعم،
هل تاب وأقلع أم لا؟ بارك الله فيكم
وفيكم يا شيخنا. ولعل هذه المشكلة قد عرضت لنا أكثر من مرة، وهي مشكلة الزواج بالأجنبيات. ويقول مشكلتي أنني تزوجت من سيدة ألمانية مسلمة وأنجبت منها ولدين، وبعد ذلك اكتشفت أنها لا تمت بأي صلة لهذا الدين، وحاولت أن أصلحها بما لدي من معرفة، لكنها بدأت تسحب أمواله وتحاول أن تضغط عليه، وبدأت تأخذ الأولاد وتذهب بهم إلى الكنيسة. فيقول كيف يتصرف مع هذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالآن فارقها، الآن فارقها، فقد ترتكب فاحشة وتنجب أولادا وينسبون إليك،
نعم،
وأنت مسؤول عن زوجتك، فهي من رعاياك الذين هم تحت يديك، فأنت مسؤول عنها، ففارقها. ثم هنا تنبيه لهؤلاء الذين يلهثون وراء الدنيا لهث الكلاب، الذين يذهبون إلى بلاد الكفر أوروبا وأمريكا ويتزوج أحدهم ببغيهم من البغايا التي لا تمت للإسلام بصلة، من أجل أن يحصل على عرض زائل تافه من أعراض الدنيا الزائلة الفانية، يحصل على عمل أو يحصل على جنسية أو غير ذلك من الأمور التي لا تقرب من الله سبحانه. فالجنسية الأمريكية والأوروبية لا تقرب من الله أبدا بحال من الأحوال، إنما دينك دينك هو الذي يقربك من الله. فيتغاضى أحدهم عن دين المرأة وتزوج بامرأة سافرة كاشفة لا تبالي بتغطية جسم ولا تبالي بفاحشة تفعل، ويرضى بكل هذه القاذورات، ويرضى بالدياسة أن يكون ديوسا، يرضى بأن يكون ديوسا من أجل أن يحصل على الجنسية. وبئست تلك الجنسية، وبئس ما وراء هذه الجنسيات عموما. فهذا يحرم مثل هذا الصنيع. إن الله عز وجل لما أباح الزواج بالكتابيات أباحه إباحة مقيدة، فقال سبحانه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قيل في المحصنات العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، قال سبحانه الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا الأخ السائل يسأل سؤالا يجني الآن ثمرة مخالفاته لأمر الله، يجنيها ثمرة مرة حنظل يتجرعها ويتلمظها، وما يصنع في هؤلاء الأبناء ما يصنع. ثم الشك متوارد أيضا، هل هم أبناؤه أم ليسوا له بأبناء؟ فجدير بكل مسلم يعيش في هذه الدول الكافرة ألا يفرح بالجنسية، وهذه في الحقيقة سامة نكبة نكب بها شباب المسلمين. فيذهب أحدهم إلى القاذورات وبلاد الكفر ويرجع وقد ملئت عينه بالمحرمات وملئت أذنه بالمحرمات، والله أعلم بما وراء ذلك. ويأتي يتباهى أن الأستاذ أو الدكتور جاي من أمريكا، وبئست أمريكا وبئست أوروبا، بئست أمريكا وبئست أوروبا. أولى له أن يستتر وأولى له أن يتوارى ولا يخبر بهذا. فمن أين؟ قل أتيت يا أخي من بيت الله الحرام، مغفور الذنوب، مستور العيوب، حطت الخطايا، رفعت الدرجات، لكن يأتي ملوثا ويأتي يتباهى على القوم، والقوم يعجبون به ويتباهون في المجالس، فلان قادم من كذا وكذا، عياذا بالله.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومعنا الأخ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ لو سمحت؟
تفضل.
عليك السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. إلا نحبك في الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله اللي ضحكتنا فيه.
كنت عايز أسأل حضرتك بالنسبة للدية، لو حادث سيارة وتوفيت يعني الضحية توفيت، فإيه الدية؟ وهل هو عليه صيام ولا لأ؟ وهل خطأ المتوفاة دي له نسبة في الدية ولا الدية كما هي يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقرب المسألة شيئا ما، إذا كان الشخص يقود سيارة صدم بسيارته شخصا في الطريق فمات الشخص، فهنا ينظر إلى نسبة الخطأ، هل يتحملها جميعها السائق القائد السيارة أم أن المجني عليه يتحمل شيئا من هذا الخطأ. فإذا كان السائق متحملا نسبة الخطأ 100% يتحمل السائق وعصبته العاقلة، تتحمل عاقلته في قتل الخطأ الدية. فقد النصام العاقلة في بلادنا ودخلت شركات التأمين كمتضامن مع الجاني، فحينئذ إذا أتاك شيء من المال منها فلا مانع من قبوله، لأنها تأخذ من الناس أموالا وتضامنت معهم. أما إذا كان المجني عليه الميت تسبب في نسبة من الخطأ، كان يكون الطريق سريعا وأمامه كوبري علوي ممكن يمر عليه أو كوبري سفلي، ولكنه تعمد أن يتخطى الطريق السريع الذي لم يخصص للمشاة، فحينئذ يقدر المرور نسبة الخطأ وتخصم هذه النسبة من الدية. فإذا قال تقرير المرور أن المجني عليه مخطئ 100% قد تسقط الدية بكاملها عن الجاني. نعم. كمثل سائق القطار يسوق في طريقه لا يستطيع أن يتوقف، فجاء شخص وجاء يجري أمام القطار فقتل، فسائق القطار هذا ليست عليه أي نسبة خطأ فيتحملها المجني عليه تماما. فهذا والله أعلم.
بارك الله فيكم يا شيخنا. ومشاهدي الكرام، هذا فاصل، وبإذن الله تعالى نعاود اللقاء بكم بعده، فإلى الملتقى.
آفاق تردد إن عليه دليل فاسأل ومن العين.
تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، السلام عليكم ورحمة
السلام
الله
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم يا شيخنا. وفي إطار تربية الأبناء، سؤال يسأل عن حكم تعليق التمائم على صدور الأطفال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فابتداء وإجمالا لم أقف على أي خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علق التميمة في صدر شخص أو أقر شخصا على ذلك. فهذا إجمالا، فالأولى ابتداء اتقاؤها برمتها ثم بشيء من التفصيل. هنالك تمائم فيها شركيات وشعوذات، هناك تمائم إن سميناها تمائم لكن هناك أشياء معلقة هي آيات من كتاب الله أو أحاديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا يخفى أن هناك فارقا بين التميمة التي فيها شركيات، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له. وفي الحديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فالتمائم هي التميمة التي بغير التي فيها الشركيات، بغير التميمة التي فيها كتابات، بغير المشروع.
نعم.
فإجمالا تتقى التمائم، لكن إن كانت هناك أشياء معلقة آية معلقة اختلف الحكم فيها عن التميمة التي هي شرك. فالتمائم والتولى شرك كما قال عليه الصلاة والسلام. قد ورد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يعلق في رقاب الصبيان أو ابن عمرو أو ابن عمر، لكن ظني أنه ابن عمرو، شيئا من القرآن. هذا عن عبد الله بن عمرو، لكن لا أعدل عن هدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيكم. أم فهد من الكويت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي.
تفضلي.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك الصحة والعافية يا رب.
وإياكي.
جزاك الله خير. في سؤال طرح قبل شوي، يكلم يسأل الأخ عن حالته مع زوجته الغير مسلمة.
نعم.
أتمنى يعني جزاك الله خير تسمح لي إني أعطيه بعض النقاط إذا بعد إذنك يعني.
تفضلي.
أنه يستغفر الله ويتوب إليه ويرجع إلى إلى زوجته بالنصيحة وبعرض الإسلام بطريقة جيدة وطيبة بإذن الله، لعله يفوز بدخولها وبصلاحها بإذن الله تعالى، حتى يضمن صلاح أولاده. وأعتقد أن يعني تفضلت حضرتك بالرد عليه، ربما يدخل الشك في قلبه ويبدأ يشك بزوجته بأن قد تأتي بأبناء من غيره، وهذا طبعا شيء يربك الحياة الزوجية معه. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعينها على عرض الإسلام بطريقة طيبة لزوجته، وأن يفوز إن شاء الله تعالى بدخولها للإسلام، وبالتالي يكون أنقذ نفسه وأولاده من هذا الأمر اللي هو فيه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين شبابنا ورجالنا أن لا ينظروا إلى الدنيا سبحان الله، وأن يكون لهم نوايا طيبة خالصة لوجه الله في الزواج، في أن يكون أسرة مسلمة صالحة يأتي بأبناء صالحين بإذن الله تعالى، يفوز بدخول الجنة معهم سبحان الله، والدعاء له بعد مماته. ونسأل الله الهداية له ولأمثاله بإذن الله تعالى. جزاك الله خير يا شيخ.
وإياكم يعني
بارك الله فيك.
تفضل شيخنا لتعقب على هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فجزى الله الأخت أم فهد خير الجزاء على هذه اللفتة الطيبة التي أشارت إليها، لكن جزاك الله خيرا وقد تكلمت وظنك في الله حسن. لكن أقول أيضا إنه لا يلزم أبدا، وحتى بعد أن نعرض الإسلام أجمل العرض وأطيب العرض وأحسن العرض، لا يلزم أن يكون من أمامنا قابلا لما نقوم به. فلا أظن أن الأخ السائل ولا أنا ولا أنت أفضل من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، ويكرر لولدي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فيصر قائلا سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. وكذلك الخليل إبراهيم لا يزال يصر أو لا يزال يكرر يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يزدي أحسن النصح وأجمل النصح، فالأنبياء أعقل الخلق وأبصر الخلق، ومع ذلك يقول أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، انصرف عني لا أريد أن أراك، ابتعد عني زمنا طويلا. وأيضا ذكرنا ربنا بقوله والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. فالأخ ذكر أن امرأة أن هذه المرأة لا تمت للدين بصلة، ثم واصلت العناد وذهبت إلى الكنيسة ومنسلخة من الإسلام. فمثل هذه الأشياء لا تحملني العاطفة على أن أقول أقرها تحتك وهي بهذه المثابة، لا تحملني العاطفة أبدا على أن أقول أقرها تحتك وهي بهذه المثابة. أما الأولاد فالأمر لله من قبل ومن بعد، الولد للفراش وهو يد على فراشه فمنسوب إليه شرعا حكما ظاهرا، لكن أردت أن أرهب من تسوي الله نفسه أن يتزوج بأمثال هؤلاء الكافرات عياذا بالله من الكفر والكافرين. وجزى الله الأخت أفضل الجزاء على لفتتها، أننا أيضا يلزمنا أن نزدي النصح وأن نزدي التوجيه في أول الأمر قبل البت بقرار، وهذا صنيع حسن لازم مع الزوجة ومع غيرها. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. ومعنا محمد من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ مصطفى السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك ويعزك ربنا.
وياكم وياكم.
أنا كنت اشتريت قطعة أرض ويعني ما نويتش نية أنا أدخرها أو أبيعها، يعني ما فيش نية محددة، لكن في الغالب أنا ممكن ماشي عن فترة من الزمن. هل هي عليها زكاة؟ هي طبعا معدية نصابية.
بارك الله فيك يا أخي. انتظر انتظر الإجابة. ومعنا يوسف. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منور الشاشة. إن أحبك في الله.
بارك الله فيك. أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ مصطفى إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أحب الله العظيم رب العرش العظيم أن أجمعنا وإياك مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين والسامعين والسامعين.
الله يهدك. سؤالين بعد إذنك واستفسار بسيط. أولاً السؤالين، نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذبل الإزار وكف الثوب في الصلاة. معايا حضرتك؟
نعم.
فحضرتك انا بشمر رجل البنطلون في الصلاة، فهل هذا جائز ولا لا؟
نعم. السؤال الثاني
برضو في خصوص الصلاة، هل كفتي الثوب كفتي الشعر في ان انا نبي صلى الله عليه وسلم كفتي الشعر في الثوب، فهل ده للنساء ام للرجال؟ وهي المزل في الإزاره في الصلاة صلاته باطلة ام صحيحة؟
بارك الله فيك يا اخي. انتظر. ومعنا هذا الاتصال من السعودية، الأخ سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير.
بارك الله فيك وياك.
كيف حالكم؟ طيبين
الحمد لله. بارك الله فيك.
أبدا يا شيخ، أنا عارف ما هو موضوعنا، لكن نبغى منكم الدعاء لأخواننا المسلمين في جميع أنحاء المعمورة وخاصة لأخواننا في غزة، أن الله يفك حصارهم.
أسأل الله ذلك.
شباب المسلمين وشابات المسلمين بالتوفيق.
الله
يجزاكم خير وكثر أبداكم.
وياكم.
بارك الله
بارك
فيكم.
الله فيك.
والأخ محمد كان يسأل ويقول أنه اشترى قطعة أرض لم ينوي أن يدخرها. نعم. أو نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ محمد ليس بتاجر الأراضي، لكن معه مال متوفر اقتنى به أرضا قنية، في قنية مقتنية، إن شاء بعد بنى عليها، إن شاء باعها، إن شاء تركها للأبناء. أقول هذه ليست عليها زكاة، أنا ليست بداخلة في عروض التجارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. وسأل الأخ يوسف عن تشمير البنطلون، يقول إنه يشمر بنطلونه.
الأخ يوسف لعل الحامل له على هذا السؤال أنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يقبل صلاة رجل مسبل، والمسبل هو الذي يجر ثوبه إلى أسفل الكعبين بالرجل، فهو من أجل ذلك يرفع البنطلون يشمره. فحينئذ إذا شمره وجه بحديث أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. فهو الآن إذا أسبل وقع في الحديث الأول إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل، إذا لم يسبل وقع في الكفت. فأولا حديث إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة الكفت وثني الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن، يدخل فيه التشمير، فهو يشمر حتى لا ينزل البنطلون أسفل الكعبين، فالأمر في ذلك وراه واسعا، وإن تركه في الصلاة فالصلاة صحيحة، وإن شمره فالصلاة صحيحة كذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم. مسألة الشعر بعد هذا الاتصال من الأخ أبي بكر من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم الشيخ؟
تفضل يا أبا بكر.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
جزاك الله خير. عندي بعض الأسئلة ممكن أسألهم كلهم ولا؟
تفضل يا أخي.
جزاك الله خير.
تفضل.
ماذا تقول بمن يقول مدد يا رسول الله أو يا شيخ فلان ويستدل بالآية الكريمة وابتغوا إليه الوسيلة؟ سؤال ثاني.
تفضل.
سؤال ثاني، أنت أخرت عن الجماعة، جماعة وقبل الدخول المسجد انتهت صلاة الجماعة، فهل يجوز لي أن أقيم جماعة، أي أجمع البعض ونصلي جماعة لكي لا تفوتنا أجر الجماعة؟ لأنني سمعت من بعض البعض يقول لا يجوز لك إن تأخرت أن تقيم جماعة ولكن تصلي مفردا، وأرجو التفصيل. السؤال الثالث
تفضل. تفضل.
أنا سائق سيارة أجرة، هل يجوز أن أتاني بعض الأشخاص وقالوا لي أن أوصلهم إلى صلاة تقام فيها الأعراس المختلطة عن المحرمة، هل يجوز لي أن أوصلهم؟ وفي بيع الأعضاء، يجوز بيع الأعضاء أو التبرع بسبب الحاجة أو غير الحاجة؟
بارك الله فيك. انتظر الإجابة. ومعنا الأخ ساهر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم.
وفيكم يا أخي.
والله يا شيخ مصطفى إن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
عندي سؤالين.
تفضل.
الأول، هل أداء النذر، هل الوفاء بالنذر مقدم على أداء الدين أم ماذا؟ السؤال الثاني، هل تقرأ سورة تبارك قبل النوم مباشرة أم يجوز أن تقرأ مثلا بعد صلاة العشاء في وقت قبل النوم يسير، هل يجوز هذا أم لا؟ وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم.
وفيكم. الأخ أحمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أنا درست ضابط صلاة المسافر من حيث القصر والجمع، مع العلم أن أحيانا أؤخر الصلاة كوني أني مسافر وتكون المدة شهر ما يقارب في الدولة المسافر إليها. أتمنى التفصيل من الشيخ.
بارك الله فيكم. فاصل مشاهدي الكرام، ثم نعود للإجابة على هذه الأسئلة بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
في الآفاق تردد وأولو العلم عليه دليل.
تحية لكم من جديد مشاهدي الأحباء في كل مكان، وأجدد التحية لشيخ الكريم فضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
وفيكم يا شيخنا. ومعنا أسئلة كثيرة، وكان الأخ محمد الأخ يوسف قد سأل عن كفت الشعر، هل هو للرجال؟
للرجال طبعا، لأنه لم تؤمر المرأة بنقض الضفائر عند الصلاة. بارك الله فيك.
وفيكم يا شيخنا. واتصل الأخ الكريم وسأل عن حكم من يقول مدد يا رسول الله.
هذا شرك بالله، لأنه سؤال الأموات ما لا يقدرون عليه وما لا يقدر عليه إلا الله، والله سبحانه وتعالى يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ويقول تعالى ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم كذلك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين الآيات. ورسولنا الأمين يقول بأمر الله له قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، لنفسه لا يملكها لنفسه إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم إن رسولنا الآن لا يعلم الذي يحدث لنا، بالدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يؤتى برجال يوم القيامة فيزادون عن حوضي فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول كما قال العبد الصالح في الأول قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي وأقول كما قال العبد الصالح يعني عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أما الحديث الذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فحديث ضعيف الإسناد. أما الآية الكريمة وابتغوا إليه الوسيلة فليس معناها المعنى الذي ذهب إليه الأخ، إنما الوسيلة التقرب بالأعمال الصالحة إلى الله التي منها حبنا لرسولنا محمد، فهو وسيلة فأستشفي بحبي لنبيه. أما أن الرسول هو الذي يكشف الضر أو يجيب المضطر فهذا شرك بالله، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك
وفيكم. وكان يقول إن تأخرت عن الجماعة وقبل الدخول انتهت الجماعة قبل دخول المسجد فهل يجوز له أن يعقد جماعة جديدة؟
يسأل عن عقد جماعة ثانية في المسجد بعد الجماعة الأولى، فأقول بالله تعالى التوفيق إن النفس مطمئنة إلى أنه يجوز عقد الجماعة الثانية في المسجد، يجوز عقد الجماعة الثانية في المسجد ما لم يتعمد عاقدها شقاقا ولا فراقا للإمام الأول. فذلك للآتي ذكره. أولا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن عقد الجماعة الثانية. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد فجاء رجل متأخرا فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ من يتجر على هذا؟ ثالثا، أن أنس بن مالك رضي الله عنه صح عنه أنه أتى في 20 من فتيانه فوجد الناس قد صلوا فأما فتيانه فصلى بهم. رابعا، النصوص الواردة في فضل الجماعة عموما كحديث صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة نص عام. أما الذي أورده البعض في معرض المنع في حقيقة الأمر إذا نظرت إليه فليس فيه أي منع، مما أوردوه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فرجع وصلى بأهل بيته، وهذا ليس فيه نهي. بارك الله فيكم. الله
فيكم يا شيخنا. وأخونا كان يقول إنه سائق لسيارة أجرة والبعض يطلب منه أن يقلهم إلى صلاة أعراس مختلطة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فعلى إخواني السائقين بارك الله فيهم أن يتحروا قدر استطاعتهم الأماكن التي يذهبون إليها، فلا يذهبون إلى أماكن فسق ولا أماكن زور ولا أماكن شرك تناهيا عن الإثم والعدوان. فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كنت موقنا أن الشخص الذي سيركب مع السيارة يذهب مثلا للسرق يحرم عليه حمله، إذا كنت موقنا أنه يذهب لفسق يريده يحرم عليه حمله، هكذا. لكن إن كان الأمر مختلطا أحيانا أو المكان مختلط فابني على غلبة الظن. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. وكان يسأل عن بيع الأعضاء أو التبرع.
لا يجوز بيع الأعضاء، لا يجوز بيع الأعضاء. وقد ورد في الحديث أن رجلا قطع إصبعا له فما رقى الدم حتى مات، فقال تعالى بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة في هذا الباب. فبيع الأعضاء لا يجوز، أما التبرع بالأعضاء أو ببعض الأعضاء فإذا كان الأطباء يقولون إن الجسم سيعوض هذه الأشياء التي تبرع بها الشخص ولن يتضرر بفقدانها. وفي ذات الوقت هنالك إنقاذ حياة مسلم سيموت. ففي هذه الحال والله أعلم يسوغ التبرع إذا قرر الأطباء أنه ليس ثم كبير ضرر على المتبرع وأن الجسم يعوض ذلك. أما إن كان سيهلك فيحرم عليه ذلك والله أعلم.
شيخنا لعل هذا الأمر فيه تفصيل أعود إليه بعد أن أتلقى هذين الاتصالين. الأخ محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت، كان في صديق للوالد استأجر منه محل، و المحل دلوقتي مع ورثة، والإيجار طبعا بعيد جدا، وهل الشيء ده يجوز شرعا ولا على حسب الإيجارات القديمة؟
فهم جيدا.
نعم، يعني الوالد كان يؤجر لشخص آخر محلا.
أيوه.
بإيجار زهيد.
أيوه.
والمحل الآن مع ورثة هذا الرجل.
أيوه.
نعم.
في مصر أو في السعودية؟
في مصر.
في مصر.
وعلى قانون الإدارة القديم.
نعم.
فقال إن الشيء ده شرعا بيجوز، ونرجو من حضرتك إن أنت توجد حلقة يعني في موضوع الإيجارات دون أو المعاملات.
يعني سؤالك أنت الآن تقول إن الإيجار قليل.
ايوه، هل انه حتى لو اتبعت الطرق القانونيه،
نعم،
ما بتعطينيش الاجر الفعلي للايجار؟
نعم.
هل انه شرعا يجوز ان انا مثلا اخرجه بطريقه ما او كده؟
يعني اذا هذا هو السؤال، يعني ان كانت لديك وسيله ماديه من الممكن ان تكون وسيله شرعيه او غير شرعيه.
ايوه.
نعم.
لا انا مش يعني لا اريد وسيله غير شرعيه.
نعم. بارك الله فيكم يا أخي. والأخت أم إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخت.
عليكم السلام. لو سمحت عايزة أسأل الشيخ. أسأل الشيخ.
تفضل.
هل الصور الفوتوغرافية مش حرام؟ غير الضرورة البطاقة أو الجوال.
للضرورة، نعم. انتظر إن شاء الله الإجابة. ونعود إلى الأسئلة التي وردت إلينا شيخنا، وكان الأخ يسأل ويقول أيهما مقدم، الوفاء بالنذر أم أداء الدين؟
قضاء الدين مقدم. نعم. بارك الله فيك
وفيكم يا شيخنا. وكان يسأل عن سورة تبارك ويقول هل تقرأ قبل النوم مباشرة أم أنه ربما يقرأها بعد صلاة العشاء، وما مدى مشروعية قراءتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد السؤال السالف أيهما يقدم؟
نعم.
قضاء النذر، قضاء الدين أو قضاء النذر، الذي ذكرته أن قضاء الدين مقدم، وقد ورد في الباب حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن أمي ماتت عليها نذر، قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى.
نعم.
فهذا الحديث على فهمي له ليس معنى أن دين الله أحق أن يقضى أن الدين الذي لله مقدم على الدين الذي للعباد، إنما هو وكما أنك تحرص على سداد ديون العباد فليكن حرصك أشد أيضا على قضاء النذر، لأن الناس يتساهلون في النذر، الناس في العادة يتساهلون في قضاء النذور. فعندنا أصول عامة أخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مفادها أن الدين الذي للبشر سنسأل عنه يوم القيامة حتى لو قتلنا شهداء. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، فهذا والله أعلم.
بارك الله فيكم. ومعنا نعم
تفضل.
تفضل شيخنا. معنا الأخ إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الشيخ أبو عبد الله؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
الأول حكم إمامة المسبوق.
إمامة
المسبوق.
إمامة المسبوق. نعم.
نعم.
والسؤال الثاني، يعني الرجل يرتدي جورابين فنزع أحدهما، فهل يجوز له أن يمسح على الآخر أم يجب عليه أن ينزع الآخر ويغسل رجليه؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. ومعنا الأخ أحمد من اليونان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس عندي سؤال لو سمحتوا.
تفضل يا
بالنسبة للزواج من نصراني هل يجوز ذلك أم ماذا؟
بارك الله فيك، انتظر الإجابة. شيخنا هو الوقت يحكمنا، لذلك سنجيب إجابات سريعة بإذن الله تعالى. وكان الأخ يسأل عن صلاة المسافر،
في سؤال سبق.
نعم، تبارك، سورة تبارك.
سورة نعم. تبارك، الحديث الوارد في شأن سورة تبارك وقراءتها عند النوم منازع في صحته، أجنح إلى تضعيفه، ولكن عندما قال أنها تكون بين يدي النوم مباشرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم. أما صلاة المسافر،
أما صلاة المسافر فالذي ذكر الأخ الذي ذكر السؤال قال إنه مسافر لمدة شهر، فعلى رأي الجمهور أنك إذا حددت المدة تتم، ما دمت ستمكث شهرا تتم وتصلي كل صلاة في وقتها. أما إذا كنت مترددا متى سأرجع اليوم غدا، حينئذ تقصر والله أعلم. والذي قلته هو رأي جمهور العلماء، أما ابن حزم الظاهري ومنقول أيضا عن شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وقبلهما وجه عن ابن عمر أنهم يقولون تقصر وإن شئت أن تجمع جماعت، لكن أختار لك قول الجمهور هم أكثر العلماء والله أعلم.
بارك الله فيكم. الأخ محمد الذي اتصل وقال إن والده قد أجر محلا لآخر وأنه مع الورثة وأنه يتقال الآن الإيجار.
هذه مسألة مهمة جدا، فالعقود القديمة في مصر لا تسوغ لمستأجر أن يورث المحل، ولا تسوغ له البقاء في المحل إذا طلب صاحب المحل منه الخروج. وعلم وليعلم الجميع أن القوانين الوضعية لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقصت له قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء ردها. فجدير بك إذا طلب صاحب المحل منك الخروج أن تخرج. بارك الله فيك
وفيكم. وأم إبراهيم سألت عن الصور الفوتوغرافية للضرورة.
الصور الفوتوغرافية للضرورة جائزة، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه والله أعلم.
الأخ إبراهيم اتصل وسأل عن حكم إمامة المسبوق.
المسبوق له صور، إما أن يكون مسبوقا مع مسبوق آخر، أعني أن رجلا أتى في الركعة الثانية وآخر جاء في الركعة الثالثة، فبعد انقضاء الصلاة ائتم أحدهما بالآخر، فهذه الصورة لا أعرف لها وجها ولا صورة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى اتقاؤها، لأن الجماعة ثبت أجرها للإثنين بإذن الله تعالى، فالجماعة أجرها ثبت للإثنين. أما إن كان ثم مسبوق قام يقضي الركعات التي عليه وجاء شخص آخر يأتم به من البداية، فأرى ذلك جائزا والله أعلم، لأن الرسول كان يصلي من الليل فجاء ابن عباس وأتم به والله أعلم.
بارك الله فيكم. كان يرتدي جوربين فخلع أحدهما،
لا أحفظ فيها نصا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وأصل مسألة المسح على الجورب مختلف فيها بين العلماء، فلذا فالأولى أن تنزع الجوربين الجورب الثاني وأن تغسل رجليك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. وسؤال الأخ أحمد من اليونان، والذي تحدث أو سأل عن الزواج من النصرانية هل يجوز أم لا؟ اسمح لي أن يكون بداية اللقاء القادم حتى نفصل في هذا الأمر ونطرح فيه المسائل المختلفة، ربما يكون هذا أجدى وأنفع لإخواننا. بارك الله فيكم ونفع الله بكم
وبكم.
وإلى كل مشاهدي الكرام، حتى نلتقي بكم نترككم في معية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد إن الحق طريق أو